مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج سؤال جريء. حلقتنا لهذه المرة مميزة بحضور ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، خادم الرب جناب القمص زكريا بطرس. جناب القمص مرحبا بك.
يا مرحب بك وبالمشاهدين الكرام.
أشكرك لتكبد عناء السفر والمجيء وتشريفنا في هذه الحلقة جناب القمص.
فرحة قلبي أن أنا أتقابل معك ومع جميع المشاهدين في بقاع الأرض كلها، أحبائي وأحباء قلبي.
أشكرك. أحبائنا المشاهدين في كل مكان، موضوعنا لهذه الحلقة هو الأصول العلمية لمنهج المدرسة النقدية. وطبعا قبل الخوض في هذا الموضوع، كان هناك موضوع تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، حادثة تقع لأول مرة في تاريخ مصر. شخص ولد مسلم لأسرة مسلمة وقبل السيد المسيح ورفع دعوى قضائية رسميا لتغيير ديانته في الأوراق الرسمية. اسم هذا الشخص محمد حجازي، الأخ محمد حجازي. هو لا زال في مصر ويعيش حالة صعبة، وبعد خصوصا بعد أن تناولت أجهزة الإعلام قصته ونشرت صورته، وهو الآن يعيش مختبئا خصوصا بعد أشياء كثيرة وتهديدات إلى غير ذلك، وتخلى عنه حتى محاميه الرسمي ولم تنصفه أي جهة إعلامية رسمية، بل على العكس تم الطعن فيه كشخص وفي نواياه وفي صدق إيمانه. هو الآن معنا على الهاتف. الأخ محمد حجازي مرحبا بك.
مرحبا بك يا أخ رشيد، أنا بشكرك وبشكر كل اللي في البرنامج ونقبل الآية يا أستاذنا.
يا مرحبتين، أهلا بيك، قلبنا معك
يا أبونا. أنا سعيد جدا أن أكون معك يا أستاذنا، لأن أنت بالنسبة لنا كلنا حاجة عظيمة جدا. هم انتقدوني في الإعلام لأني قلت أن أنا بحبك، لكن أنا بعني أمام الجميع أن أنا بحبك جدا يا أبونا.
إحنا بنحب المسيح. شكرا جزيلا.
أمين. طيب السيد محمد حجازي، سؤال يعني ممكن يطرحه أي إنسان، لماذا رفعت هذه الدعوة؟ ما كان ممكن تبقى مسيحي معتنق للمسيح في السر من دون أن تعرض نفسك للخطر؟
نعم، أنا بعتقد أن كل شيء وقت معجون تحت الشمس. يعني ليه أنا رفعت الدعوة أو ليه رفعتها في الوقت ده بالذات؟ يعني كل شيء ليه وقت معلوم تحت الشمس. رب يسوع المسيح مثالنا الأعظم عاش طيلة 30 سنة لم يعلن أنه المسيح ابن الله الحي. عاش طيلة 30 سنة الناس بتعامله كمجرد نجار، لكن لما حان الوقت، لما شاءت إرادته الإلهية، كان لابد أن يعلنها قدام الجميع، عامة وكهنة وملوك. أنا هو، وأنا بعتقد أن ده، وأنا كواحد من المتنصرين المصريين واللي عددهم يصل لآلاف مؤلفة حاليا، وانا اقلهم جميعا، بعتقد ان ده الوقت اللي احنا نقول ونتكلم فيه، لان احنا كلنا بنعاني من وسائل التعذيب ومطارده وتهميش، والدوله ما بتعترفش اصلا ان هناك متنصرين في مصر مع ان وجودهم حقيقه ساطعه. ده من جانب. من جانب تاني، انا برفض ان انا اعيش بشخصيتين، او برفض كمان ان انا ابني اللي جاي في الطريق يتولد على عقيده انا مش مؤمن بيها. انا اتمنى ان انا اربي ابني على العقيده اللي انا مؤمن بيها، واتمنى ان هو يعيش بشكل طبيعي، لان مشكله اولاد المتنصرين في مصر مشكله كبيره جدا، لان هم بيعيشوا بشخصيات متذبذبه ومتردده، وانا ما اقبلش الابن كده.
طيب سؤال في نفس السياق، زوجتك ايضا من خلفيه اسلاميه؟
زوجتي من خلفيه اسلاميه، وهي كانت اعتنقت المسيحيه قبل ما نتجوز، مش زي ما اشاعوا في الاعلام.
وهذا يقودنا الى سؤال ثاني، خصوصا انك ذكرت الاعلام. ما قولك بخصوص كل التهم التي وجهت لك، سواء من اشخاص او مؤسسات او جهات اعلاميه، قالوا بانك تسعى الى الشهره، انك تكذب، انك ترغب فقط في الحصول على المال، الى اخره من التهم، وانت ادرى بها؟
يعني انا بعتقد ان في كل الدول القمعيه والاستبداديه ما فيش مكان لحريه الاعتقاد. يعني الجمله دي اصلا مش موجوده في ابجديتهم. مجرد ان انت تريد ان انت تعتنق عقيده، فانت تواجه بكل التهم دي، فانت تبقى مجنون ومختل وباحث عن الشهره وصهيوني لغيره من الكلام اللي قالوه، في حين ان انت لو كان في واحد مسيحي اسلم ما كانش هيحصل معاه الكلام ده، كان بالعكس كان هتقام ليه الافراح، وكان كل الدوله باجهزتها هتساعده والشيوخ هيساعدوه، وهيعكس العكس تماما يعني. لكن يعني مش مستغرب انا كل عبارات السب والقذف اللي حصلت في حقي، ولكن ما هو يعني بيصير اسف جدا ان في اشخاص بدأوا ان هم يختلقوا قصص مش صحيحه، وناس تدعي ان هي تعرفني زي ابو اسلام احمد عبد الله ولا جمال اسعد، وانا ليس لي معرفه بيهم اطلاقا ولم اراهم في الحقيقه ولا اريد ان انا اراهم يعني.
طيب ما هي الظروف التي تعيشها الآن أخ محمد حجازي، خصوصا أن الكل يقوم ضدك من حكومة ومجتمع ومؤسسات إعلامية وأفراد، وتعيش يعني ما هي وضعيتك الآن؟
طبعا أنا
حتى المحامي يعني الرسمي الذي وكلته عن القضية تخلى عنك.
أيوة يعني أنا بعيش في ظروف صعبة جدا طبعا، لأن أنا دلوقتي بواجه مدين الأمن اللي بيطاردني عشان يقبض عليا بأي طريقة بقاله فتره كبيره بيطاردني، وما بين المتطرفين اللي برضه حددوني تهديدات كتيره بالقتل، وما بين عامه المسلمين اللي اي واحد فيهم مستعد يخدم الاسلام بان هو يقتلني. فانا مش قادر اتحرك في الشارع، مش قادر اتنقل، وخاصه بعد ما في فتاوى صريحه يعني اتقالت باهدار دمي زي فتوى الشيخ المهدي رئيس الجمعيه الشرعيه عضو مع البحوث الاسلاميه اللي قال عليا مرتد يجب قتله وخلف اصابع فرعونيه. اما بخصوص انسحاب الاستاذ ممدوح، فانا يعني انا بقول ربنا يباركه على وقوفه معايا في القضيه لحد كده، ولكن هو الاستاذ ممدوح الحقيقه ان هو اتهدد، واتهدد من الشيخ يوسف البدري بانه يكون عليه دعوه لزواج اديان، واتهدد تهديدات كثيره بالقتل، فده السبب الحقيقي لانسحابه من القضيه، وليس كل ما قيله وليس كل ما قاله ايضا يعني.
نعم. طيب ما هي الرساله التي تود ان توصلها الى جمهورنا من المشاهدين سواء كانوا مسيحيين او مسلمين؟
أنا مش هقول رسالة العظيمة اللي قالها الكتاب المقدس، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري؟ لا شيء في الأرض ولا في السماء ولا أي خليقة أخرى يمكنها أن تفصلنا عن محبة الله التي هي في ربنا يسوع المسيح.
طيب جناب القمص، قبل أن يعني نغلق مع الأخ محمد حجازي، هل لديك سؤال أو تعليق على موضوع؟
وأنا قلبي وياك محمد، و الحياة محمد العيب ما هوش على حد أبدا في الدولة أبدا ولا ناس. العيب أساسا أخ رشيد كما تعلم وأنت مسلم سابق، العيب هو في صلب الدين الإسلامي الذي يحض على قتل المرتد، والذي يمنع حرية الإنسان، لا يريد حرية لأحد، واللي بيعتبر أن خروج أي واحد من الدين الإسلامي هو عار وسبة والكبرياء والشرف إلى آخره. وبعدين اللي عايز أقوله أن التيار أكبر من أن هو يقاوم في هذه الأيام.
آمين.
التيار أكبر منه، والمفروض أن الدولة تدي الحريات للأشخاص.
نعم.
يعبروا عن رأيهم، هو حر، عايز يبقى مسلم، عايز يبقى مسيحي، عايز يبقى يهودي، عايز يبقى درزي، اللي هو عايزه، لان الحريات مكفوله بحسب حقوق الانسان.
وفي الحقيقه هذا قمع للمسلمين. أيوة. وليس للمسيحيين.
بالظبط،
يعني المسلم مقموع وليس له حق في الاختيار.
بالظبط كده. وبعدين هو قال كلمه لطيفه، ومن سيفصلني عن محبه المسيح؟ هو الحقيقه عزيزي الفاضل ان الاضطهاد المسيح سبق فقال لنا عليه، في العالم سيكون لكم ضيق، بس اسمع، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم.
امين.
الدولة الرومانية كانت ضد المسيح شخصيا والمؤمنين به، لكن آل الوقت الى ان اندحرت الدولة الرومانية وارتفعت راية الصليب، فلا نخشى اطلاقا على عم المسيح. المسيح مش احنا اللي بندافع عنه، هو اللي بيدافع عنه. ربنا وياك ويثبتك، وقلوبنا معاك، وصلواتنا وياك، وفوق الكل المسيح معك.
الأخ محمد حجازي، أنا أطلب من المشاهدين الآن كلنا نتحد في صلاة جميعا، وأنا أطلب من جناب القمص أن يقودنا في صلاة قصيرة لأجل وضعية الأخ محمد حجازي وزوجته، ونضعهم في عناية الرب، لنتحد جميعا مؤمنين في العالم أجمع حتى نصلي من أجل هذا الأخ. تفضل جناب القمص.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. يا رب نوصيك على ابنك محمد الذي قبلك واحتمل كل هذا من أجل اسمك، أنت تسنده، أنت تقويه وتقوي أمثاله، الكثيرين والكثيرات، تحفظهم في يمين برك العالية بحسب وعدك، من يمسكم يمس حدقة عيني. أنت اللي سهران علينا، فثبت ابنك وشدده وقويه وأعطيه الغلبة والنصر كما هو مكتوب، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين. أشكرك الأخ محمد على وقتك الثمين وعلى مشاركتك في هذا البرنامج، ونحن معك قلبا وأيضا بالصلاة وأيضا متحدين معك، وربنا يكون معك.
شكرا لك، ربنا يخليك.
العفو حبيبي.
أعزائنا المشاهدين، الآن يعني ننتقل إلى موضوعنا لهذه الحلقة عن المدرسة النقدية، والتي تشكل منهجا واضحا مشى عليه جناب القمص من أول خدمته لأحبائنا المسلمين. اعترافا منا ومحبة منا لجناب القمص، وتقديرا للعمل الذي قام به، أعددنا مفاجأة عبارة عن قصة قصيرة جدا نعرض فيها مسيرة جناب القمص. لنشاهد هذه القصة معا.
جناب القمص زكريا بطرس صار ظاهرة دينية بل ومدرسة نقدية أيضا. بدأ الخدمة في سن مبكر من حياته.
الخدمة عموما بدأت في الشباب المبكر بدعوة من أحد آباء الكنيسة في البلد اللي أنا كنت عايش فيها، ودعاني إن أنا أروح أخدم. كان عندي في الوقت ده حوالي 15 سنة.
اهتم بالإسلام وبالمسلمين منذ زمن.
نشأت في جو يفرح بخلاص الأحباء المسلمين. أول واحد ربنا سمح لنا أعمده من أحبائنا المسلمين كان سنة 63.
سجن وعذب لأجل ذلك.
أنا دخلت السجن مرتين معتقل. مرة الأولى سنة 81 ودامت حوالي عام، أو بالتحديد 318 يوم. لما اعتقلت المرة الثانية، وكان نتيجة للتعميد أيضا، تعميد المسلمين،
ثم تم ترحيله خارج مصر.
وفعلا تم الاتفاق أن أنا أروح أستراليا، ومن أستراليا بعد 3 سنين أنا طلبت النقل إلى مكان قريب من مصر عشان ولادي يقدروا يجولي.
وعاد في الكنائس وعلم، خدم في البالتوك وعلى الانترنت، وكان ظهوره على قناة الحياة صدمة للجميع.
بدأت في خدمة البالتوك، وبعدين بدأنا في خدمة قناة الحياة، والرسالة وصلت إلى العالم أجمع.
دافع عن الإيمان المسيحي بشجاعة نادرة، شرح الإسلام بجرأة لم يعهدها أحد من قبل.
بتقول كان فيما أنزل بالقرآن عن رضاعة الكبير 10 رضاعات معلومات، فنسخنا ب5 معلومات.
قارع الحجة بالحجة والسؤال بالسؤال، استدل بأمهات الكتب والمراجع.
صفحة 583، لسان العرب للإمام ابن منظور جزء 2.
ثار الكثيرون ضده.
القناة وفتحها يقل أدبه على المسلمين، نرد عليه هو مش عايز اقتنع، ولازم اتجاهله هو واللي مشغلينه واللي فاتحين له القناة. لازم الناس تبقى فاهمة كده، فاهمين ان الازهر مقصر، ان ما بيردش على زكريا.
في الفضائيات،
الراجل ده اللي بيطلع يتكلم عن الاسلام والمسلم، حتى مش قادر اقول اسمه.
انا بقيت لما بتفرج على القناة دي بنهار بكاء، بجيلي صداع جامد جدا وبتعب قوي، يعني مش عارف اعمل ايه.
وعلى الانترنت وفي الجرائد ايضا تم سبه وشتمه وتهديده.
بلطجي ديني، انا عايزك لو ذكر اطلع في المحطة، والمحطة دي صاحبها فلان. هو لو في مصر كان باشمهندس روح بيتهم. يعني ما كانش روح بيتهم.
لكنه ظل يناضل ولم يثنه أي شيء، لأن فضل القوة ليس منه.
وربنا قال أنت مش بنفسك اللي هتشتغل، بمجهوداتك مش هتنفع، أنت راجل كبير وما تنفعش وما عندكش صحة، أنا اللي هعمل بقى واشتغل. ومن هنا بيعود المجد كله لربنا.
وهو اليوم يقول لكل مسيحي،
الكنيسة لابد أن تنفتح على العالم وتصل بالرسالة إلى كل، توصل رسالة الحب، رسالة الخلاص. الناس غلابة مش عارفين حاجة. ياما جوابات بتيجي يقولوا احنا ما كناش بنعرف حاجة عن المسيحية. الناس عايزة رسالة.
فيا ترى أي مدرسة هذه؟ كيف ولماذا حقيقة هذه المدرسة وأهم الاعتراضات عليها؟ إجابات في سؤال جريء.
مشاهدينا، نطلب من جناب القمص تعليق على اللقطات التي رأيناها معا، وفعلا هي لقطات مؤثرة ومعبرة.
أنا بشكركم أولا من أجل هذه التجميعة الكبيرة اللي أنا فوجئت بيها. يعني أنا أمور بتمر لكن لما بتتجمع كده مع بعضها بيبقى لها وضع تاني، فأنا بشكركم على المجهود الجبار.
ده أقل شيء نقدمه لجنابك
وللطاقم كله العامل في القناة. وأنا آلة استخدمها ربنا لا أكثر ولا أقل، أواني خزفية، خزفية يعني طينية، استخدمها الله عشان خاطر يبوق من خلالي لا أكثر ولا أقل. أنا لا لي حاجة ولا محتاجة في أي شيء، لكن أنا إنسان ربنا ملأ قلبي بحبه، فاض الحب ليغمر المحرومين. أمين. هذا هو دافعي وهدفي خلاصهم، وأنا بشكركم من أجل البرنامج الرائع ده. ربنا يبارك.
أشكرك. ونبتدي موضوعنا للمشاهدين الذي طالما انتظروه حتى أنهم يكتبوا في تعليقات على الصفحة، ننتظر هذه الحلقة بشوق وبشغف. نريد أن تحدثنا جناب القمص عن خلفية المدرسة النقدية التي تبنيتها منهجا في خدمتك.
آمين. أنا بشكر ربنا أن هو قدني أولا إلى العمل دون ما أدري خلفياته وجذوره وأصوله، وعشان كده أنا بعتبرها دعوة إلهية قبل أن تكون دعوة دراسية أو منهجية. فالله دعاني عشان خاطر أواجه المسلم بحقيقة ما عنده في الكتب، ربما هو يجهلها، مش بس ربما، ده يقينا، لأن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم، فما فيش أسئلة، بيروحوا للمشايخ ما بيجاوبوش، المشايخ ما بيتعرضوش للحاجات ديت. فأنا بس مجرد أنا بفتح الكتب وبقرأ، أقول له يا عم أنت ترضى يكون ده مصيرك ودي حياتك وده دينك الأخر. المدرسة اللي اكتشفتها يعني الجذور بتاعت اللي ربنا قدني إليه وهي المدرسة النقدية. بحب الأول أقول أن في مدرستين، وكل إنسان في العالم وفي الخدمة له منهجه وله طريقته وله أسلوبه، وإحنا لا نتصادم ولا نتعارض
أبدا،
لكن ده كله بيؤدي في النهاية إلى مجد المسيح وخير النفوس.
أمين.
وخلاص. ففي مدرسة هي المدرسة التقليدية في الكرازة، اللي هي كرازة بالإنجيل، طلع آيات من الإنجيل يواجهها، الله بيحبنا، احنا ابتعدنا عنه وانفصلنا، صار حكمنا هو الموت، المسيح أتى عشان خاطب مبادرة لخلاصنا، اللي يقبل يخلص وينال حياة، واللي بيرفض ذنبه على جنبه. هذه الرسالة البسيطة بتاعت الكتاب المقدس بس. لما بنيجي نتقدم بيها إلى إنسان عادي بيقبلها، ما عندوش خلفيات، لكن لما باجي اتقدم بيها لخلاص المسلم اقول له الانجيل بيقول، عنده 600 اعتراض داخلي. حتى ما كانش هيعبر بيه،
ده محرف وده
محرف.
نعم.
ايوه. والمسيح بيحبك، مسيح مين اللي انتوا بتعبدوه؟
عنده نسخة تانية عن المسيح في قرآنه
بالظبط. المسيح مات على الصليب عشان خاطر خلاص، بتعبده اله مصلوب. وعنده ردود جاهزة مبرمج مخه بيها، فلما انا اجي اكلمه عن محبة المسيح مفيش، الباب مقفول. طب نعمل ايه؟ نزيل الاول المعطلات والمعوقات، ولما نيجي نزرع ارض لازم ننظفها من اللي فيها عشان نمزر البزار. فده منهج المدرسة النقدية. ايه هي المدرسة النقدية؟ المدرسة النقدية هي مراجعة التراث كله بما فيه من عقائد وايمان وادب وتاريخ وعلم وسياسة وفن على الادوات العلمية. هل يا ترى التراث ده والكتاب ده صح؟ نبتدي ندرسه بالعقل والمنطق والدليل والبرهان لحد ما يثبت صحته او يثبت ايه؟
مساءلته يعني.
مساءلته او يثبت بطلانه.
نعم.
المدرسة دي نشأت في الشرق والغرب. بدايتها في الغرب في القرن 17 الميلادي.
متأخرة.
في عهد ديكارت اللي قال انا اشك فانا افكر فانا موجود. لكن في الشرق كانت بدري شوية. يعني مدرسة الكلام ظهرت في القرن الاول الهجري.
علم الكلام. نعم
علم الكلام. نعم علم الكلام هو مدارسه، وانشقت منه مدارس كثيره بقى، طلعت منه المعتزله. نعم. طلع منه الاشاعره، يعني موجود من الأدب. وبعدين ابن حزم الاندلسي. نعم. في القرن الخامس الهجري يعني ال 12 الميلادي كان صاحب هذه المدرسه ايضا في الغرب الاندلسي.
نعم.
لما ابتدى يطبق منهج العلم على مساءله التراث، فده امر قديم قوي وموجود من زمان النشأة بتاعت المدرسة، والهدف بتاعها هو مساءلة، على رأيك، مساءلة كل أثر.
نعم.
وكل نص موجود على هذه الأسس العلمية والمبادئ العلمية.
طيب كيف طبقوا العرب؟ أنت أعطيتنا يعني لمحة قصيرة عن بداياته في الغرب ثم بداياته في الشرق. طب كيف طبقوا العرب؟ يعني بعض الأمثلة حتى يحيط المشاهد، يعني بعض الأمثلة وبعض الكتب، بعض الإصدارات. أيوة. مثلا التي صدرت في هذا السياق.
بالضبط. هو زي ما قلنا أن في الغرب نشأ، واتعرض أيضا الكتاب المقدس للنقد في الغرب
كثير جدا.
بدأه فيلسوف اسمه سبينوزا، فيلسوف هولندي وكان يهودي الأصل، فلما نقد الكتاب المقدس شرحه.
نعم.
وجم بعديه بقى على منهجه، وابتدوا الناس يبنوا العمليات دي وينقدوا الكتاب المقدس بوضوح.
نعم.
النقد اساسه زي هدفه، احنا قلنا انه بتشوف الاثر في حقيقه ولا ما فيش حقيقه، على حق ولا على باطل.
نعم.
فلما بحثوا المدرسه نشات هناك ونقدوا الكتاب المقدس، ثبت الكتاب المقدس. ليه؟ لانه يحوي الحق.
أمين.
فلما طبقوا المنهج العلمي اللي هو على حق، ولذلك بطلت المدارس النقديه اللي كانت بتهاجم الكتاب المقدس، وظل الكتاب المقدس رافعا هامته.
نعم.
وعايز اقول لحضرتك حته جميله قوي المشاهد كمان يحب يعرفها. واحد من النقاد دولت انشا مطبعه عشان ينشر الكلام ضد،
خصيصا
ضد الكتاب المقدس.
نعم.
لنقده. فلما ابتدى يقرا الكتاب المقدس وربنا لمس قلبه في اياته،
نعم،
انفتح وتغير. فايه اللي عمله؟ كرس هذه المطبعه بذاتها لنشر كتب للكتاب المقدس في كل العالم، هو بذاته.
نعم.
نيجي بقى للشيخ.
ربنا يعني بيغير من مثل ما فعل مع شاول.
ايوه،
شاول الى بولس، من العداوه الى طريقه.
ده سليم. واللي حصل كمان في الشرق بقى عندنا ظهرت مدارس للنقد غير القديمه بتاعت ابن حزم ومدرسه الكلام او علم الكلام والمعتزله والاشاعره الى اخره.
حتى هذا يقال انهم اخذوه عن الفلسفه اليونانيه وبعد ما اطلعوا على ما قبلهم يعني.
ده تمام كده.
نعم.
لكن لما نيجي للعصر الحديث ونشوف مين اللي طبق الكلام ده منهم، نجد ان هم طبقوه على علم الحديث اولا.
نعم.
علم الحديث، وابتدوا ان هم يطبقوا عليه الادوات العلميه، فظهر ان علم الحديث على باطل، معظمه على باطل. وابتدوا بقى ايه يلزقوا فيه وعالجوه. طب نحط علم التجريح، علم التعديل، نحط علم الرواه، الروايه، نحط، قعدوا يلزقوا فيه. وفي الاخر برضه وصلوا الى حل انه ما ينفعش خالص، واحد زي احمد منصور.
نعم.
وعبد الفتاح عساكر وغيرهم قالوا الحديث ما ينفعش، ده لازم يترمي في الزباله. ده معمول في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري. ولذلك سموا انفسهم القرآنيون. وهم اللي دلوقتي بيقبضوا عليهم مباحث امن الدوله في مصر.
نحن عملنا حلقة ماضية تقريبا ليست إحاطة شاملة، لكن عملنا بعض الأشياء عن القرآنيين.
ده حلو خالص. امتد هذا العمل بقى أيضا إلى القرآن، ودي يعني هو توقف عند الحديث، لكن في بعض الناس أخذوا جرأة وحرية لما يناقشوا القرآن.
مثل من؟
طحسي.
نعم.
طحسين بعد ما طبق هذا المبدأ على شعر الجاهلي.
نعم.
وطلع ان الشعر الجاهلي اغلبه منحول. منحول يعني ايه؟
نعم.
مكتوب تزوير.
نعم. ينسب زورا الى اشخاص غير كاتبين،
الى شعراء. وده نعم. ليه بقى؟ عايزين يثبتوا ان كلام القرآن كلام عربي. ده تحليل طحسين، كلام عربي. فيألفوا أشعار فيها الكلمات بتاعة القرآن وينسبوها مين للقدام، ابن الصلت زهير امرئ القيس ينسبوها ومين هو كان عايش عشان خاطر يشوفوه. فده ده دراسة على الشعر الجاهلي. وفي أثناء كتاب الشعر الجاهلي اللي صدروه في أثناء هذا الكتاب كتب فيه حاجات، الكتاب ده عندي وموجود على الإنترنت
وصدرت نسخ يعني منقحة
أزالوا
منها كل
لدى أجبروه يعمل كتاب تاني عن الأدب الجاهلي. لكن الكتاب الشعر الجاهلي موجود لازال. فاللي حصل أنه طه حسين لمس القرآن كده لمسات على خفيف. فقال طه حسين أن قصة إسماعيل وإبراهيم ليست صحيحة، اللي مذكورة في القرآن ليست صحيحة القصة دي، دي حاجة. وبعدين قال حاجة تانية، أنكر القراءات السبعة إنها تكون موحى بها من الله، قال دي لهجات القبائل، ده إثبات علمي. ثم طعن في نسب النبي محمد ويقول كده في التقرير اللي مكتوب عنه طعنا مشينا. وبعدين حاجة أخرى، أنكر أن الإسلام هو دين إبراهيم، أثبت أنه لدين إبراهيم الحاجة اللي كانوا بيقولوا عليه. فإذا ده نقد للقرآن صريح، بس بعد كده شالوه من شالوه من وزارة المعارف، كان وزير معارف، شالوه من التدريس في الجامعة، كان أستاذ في الجامعة، أديب عميد الأدب العربي، وقدموه للمحاكمة في النيابة، والنيابة أقرت أن الكتاب مليء بالحاجات ديت، بس التمسته العذر، قالت ده بحث علمي والراجل ليست عنده نية الإساءة إلى الإسلام،
له مخارج يعني
لا مخارج. لما يحبوها يعملوا لها مخارج. وحفظوا المحضر. جه بعديه بقى أيضا ده فتح الباب. جه بعديه كثيرون بقى في كل البلاد العربية. فمصر جه حامد أبو زيد، أحمد نصر حامد أبو زيد، وعملوا له قضية عشان خاطر يطلقوا مراته منه، وهرب راح هولندا. وجه بعد منه ايضا بعد نصر حامد اللي طعن في الاسلام ناس كثيرين اخرى، زي مثلا النص المؤسس ومجتمعه
خليل عبد الكريم،
الشيخ خليل عبد الكريم، وسلمان رشدي.
سلمان رشدي في ايات شيطانيه،
ايات شيطانيه، واخرون بقى في كل الدول العربيه.
فرج فوده ايضا انتقد الاسلام في الحقيقه الغائبه، انتقد خصوصا
فرج فوده اتقتل عشان خاطر يعني انا عارف وقت البرنامج ان هو ضيق، وعشان كده انا بختصر، لكن ممكن تحطوا الاصل اللي انا بعته لكم تحطوه على السايت عشان كل الناس تشوف الأسماء دي بكل تفصيل.
طيب أشكرك، وفعلا سنعد المشاهدين بأننا سنضع على موقعنا على الانترنت الكلام، لأنه كثير جدا، وهناك عناوين كثيرة لكتب وكتاب وغيرهم من باحثين، حتى يكون المشاهد على اطلاع. أيضا هل ممكن تحدثنا جناب القمص عن أهمية نقد الإسلام في الكرازة للمسلمين؟ كثير من الناس ربما لا يرون أهمية النقد في الكرازة، ما علاقة الكرازة بالنقد؟ ما هذا إسلام يعني؟ ما علاقة الكرازة بانتقاد عقائد الآخرين؟
حلوة، ده سؤال جميل جدا وجوهري، وأنا بشكرك عليه. حد شوية تشبيهات ونعمل لها تطبيقات. لأن قيل عن السيد المسيح أنه بغير مثل لم يكن إيه يكلمهم. لأن على رأي اللغة العربية بنقول أن التشبيه فيه امتاع وفيه اقناع. فيه امتاع لانه مثل واقعي، يا سلام مزاج. وبعدين فيه اقناع لانه دليل مقنع. اجيب الزرع، لما يجي الرجل الفلاح عايز يزرع الارض، انا كنت اشرت الى كده قبل كده، لما يجي يزرع لما يلاقيها مستوية بيزرع، لكن لما يلاقي فيها هضاب ويلاقي فيها حجر لازم ينقي الارض من الحاجات دي الاول، والا مش هتقبل البذار،
لن تنجح الزراعه.
مش كده؟ وعلشان كده الرب قال لأرمية، ما لما نربط الكرازه بالكتاب المقدس، لان احنا الكرازه احنا بنربطها بعقلنا وبالمنطق والناس هيقولوا ايه ووقعها ايه على الناس، ونسيب اسلوب ربنا. ودي الخطوره والمشكله. لكن نرجع لهدف ربنا وخطه ربنا يستقيم المعنى. الرب قال لأرمية في إصحاح 1 عدد 9، أقمتك رقيبا على هذا الشعب لتقلع وتهدم وتبني وتزرع. يعني تقلع وتزرع.
لحظة زينب القمص، يقول المخرج أن هناك مكالمة سأخذها وبعد ذلك سنعود، سامحني.
أوي كل
شكرا. ألو، اتفضل. الأخ طارق من ألمانيا.
أيوة، سلام المسيح لك والأخ رشيد وللأب زكريا.
مرحبا، سلام المسيح معك، اتفضل الأخ طارق.
وباسمي وباسمكم وباسم المشاهدين كله سلام من القلب للرب يسوع.
نعم، شكرك.
وأشجع الأخ محمد أيضا وأقول له لا تخاف.
أشكرك.
أنا كمان من خلفية إسلامية.
آمين.
أنا أيضا من خلفية إسلامية، سلمت حياتي للمسيح.
نشكر الرب من أجلك أخ طارق.
وأقرأ الإنجيل وأحاول أن أطبق حياتي كما ورد في الإنجيل الشريف.
آمين.
ولكن يوجد شيء في الإنجيل.
نعم.
قال الرب لبطرس على هذه الصخرة ابن كنيستي وأبواب الجحيم لا يقدر عليها.
لن تقوى عليه. نعم.
واليوم أمثالكم وأمثال قناة الحياة هو صخرة الرب.
نعم. تفضل.
أيوة ماشي.
فأنا عندي طلب خاص. رسالة خاصة عندي أحب أوجهها من برنامجك يا أخ رشيد ومن قناة الحياة.
نعم، تفضل.
قبل كل شيء أنا كردي. ويوجد 50 مليون كردي تقريبا، ما 45 مليون إلى 50 مليون كردي.
نعم.
والشعب الكردي قريب جدا من الله.
آمين.
ولكن مع الأسف لا يوجد أي قنال كردي مسيحي. فرجائي وباسمي وباسم أخوتي من قنال الحياة الأسبوع لو ساعة واحدة يتكلم اللغة الكردية عن حياة المسيح، هذا يكون جيدا جدا.
أشكرك أخ طارق، وطلبك سنحيله على الجهات المسؤولة عن الموضوع في قناة الحياة، ونطلب من الرب أن تتم أمنيتك هذه.
تمام.
لأن الشعب الكردي قريب جدا من الله.
آمين.
ولكن يوجد أكثر من 20 مليون لا يفهمون العربية ولا ينطقون العربية.
الرب يدبر، الرب سيدبر. سنصلي من أجل الموضوع. نعم، تفضل.
أما بالنسبة لأخ محمد، فكل واحد يا أخي، كل واحد يسلم حياته للمسيح يرى اضطهاد من المسلمين.
نعم، أكيد.
أريد أوجه رسالة صغيرة جدا وأكون من الشاكرين لبرنامجك.
تفضل بسرعة باختصار من فضلك.
كلمتين.
نعم.
مكتوب بالقرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأريد أقول إلى الشعب الكردي، أين أنتم في القرآن وأين أنتم بين الإسلام؟ وشكرا.
أشكرك الأخ طارق. جناب القمص، سامحني أنا قطعتك، كنت في ملء أفكارك لكن معذرة.
احنا من الأحباء المشاهدين واتصالاتهم، لان ده الهدف ان هو معمول.
اشكرك يعني على تفهمك، فاتفضل كمل.
كنا عملناها حلقه وتذاعوا خلاص، لكن بالتاكيد دول لهم الاولويه وانا مقدر هذا. كنا بنقول يعني ليه لازم النقد؟ يعني احنا ما بنسميهش النقد بالضاد. في فرق بين
هدم.
نعم. لكن ده بنسميه نقد بالدال، يعني اظهار المحاسن واظهار المساوئ عشان توصل للحقيقة. فده اللي احنا بنعمله. خدنا ناخد مشهد تاني او مثال اخر من الجراح الطبيب. بنروح لجراح، ام يقول الاخ ده لازم يتعمل له عملية جراحية. ايه؟ نفتح بطنه. يا خبر كبير. ليه؟ عنده البعيد سرطان، انا لازم اشيل السرطان من البطن. طب مش ممكن بشويه ادويه ومراهم كده وتعالج الموضوع؟ يا عم ده سرطان، ده مرض مستشري محتاج الى مشرط. الدكتور مش بيكره المريض، في فرق لازم نفهم فرق بين الطبيب الجراح وبين الجزار. مع احترامي طبعا للجزارين، لان بعتقد ان في كثيرين من الجزارين بيسمعوا ده، لكن الفرق بين الاثنين ان الجزار بيذبح ذبيحه وهي حيه، يمسك الخروف يذبحه زي مصعب الزرقاوي ويشد رقبته وخلصنا. لكن الطبيب مش كده، الطبيب بيريح اللي قدامه وبعدين يديله بنج وبعدين يشرط ويعالج وبعدين يربط ويداوي، لانه عايز حياه الانسان مش موته.
هدفه المداوات يعني.
هدفه المداوات، بس لازم يستخدم المشرط. لان ده العلاج الوحيد. ففي بعض الشخصيات ما تنفعش فيها ابدا، وخصوصا لما يكون سرطان مستشري زي دين من الاديان مستشري في العقول. فلا بد من مشرط عشان خاطر يقطعه ويبان حقيقته ان هو كده شعب. حاجة مثل أخير في الموضوع ده، لما يبقى عندنا واحد مغمى عليه وعايزين نفوقه، لو رحنا طبطبنا عليه نقول له ازيك يا حبيبي وازاي الساحة تفضل قوم، مش هيسمع اصله مش هنا، مغمى عليه محتاج له شوية مية ترشه على وشه يفوق، وما فقش بالمية ولا مؤاخذة بنعمل له لسعة كده، انا بسميها بقى ايه، شورت شارب شوك. شوك شورت شارب شوك. فاذا ده اللي احنا بنعمله، تفويقه للمغمى عليهم 14 قرن من الزمان. ادوا لعقلهم اجازه ولا تسالوا عن اشياء خلاص، لكن المصير الابدي ايه؟ فمجرد ان انا بقول له المصير الابدي ايه؟ هل كتابك ده هيوصلك للمصير الابدي؟ ولا هيوصلك لحته ثانيه؟ مجرد ان احنا بنفوقه. فأنا بعتقد أن ده مبدأ هدفه مقدس ودافعه مقدس وأسلوبه قد يبدو أنه هو جارح، لكن لا.
ممكن البعض يقول مثلا أنه ربما هذا الأسلوب ينجح في ترك المسلم لدينه، لكن ليس بالضرورة أن كل مسلم يترك الإسلام سيقبل المسيح.
بالضبط، هذا الاعتراض أيضا فيه شيء كبير من الصح. ليه؟ لان في محطة متوسطة بين الاسلام وبين الحق في اي مكان. المسلم لما يقول انا حعمل مسيح، اديك شفت الاخ محمد عمل فيه، واخرين اتحطوا في المعاقل وفي السجون وغياه بالظلمة. لكن لما يقول ان انا حبقى ملحد، ما فيش مشكلة ملحد، ما فيش مشكلة علماني، ما فيش مشكلة. فلا بد ان هو ياخد مرحلة متوسطة ليأمن الاضطهاد والضرب، وفي حاجة تانية ياخد فرصة يفكر. بيرفض الإسلام، ممكن يكون في مرحلة متوسطة أو محطة متوسطة يدرس فيها كل الأديان بما فيها المسيحية.
وهذا حصل معي شخصيا وحصل مع الكثيرين الذين أعرفهم، لأنه لا يمكن يعني الانتقال المباشر.
أيوة،
هناك فترة يعني الإنسان يصير يشك في كل شيء.
وبعدين عايز أقول حاجة، عايز أقول حاجة، الله يعلم الذين هم له حيجيبه، بقى ملحد بقى درزي بقى كافر، حيتم يقرأ على الباب. انا واقف على الباب واقرأ، يعني قرأ على الباب عرفه حقيقة الاسلام فسابه، مش هيترك، هيقرأ عليها ايضا لحد ما يكمل له المشوار.
اشكرك. نبدأ في اخذ بعض المكالمات الهاتفية ثم نكمل، لازالت نقاط اخرى في الموضوع.
امين.
الو، اخت ليندا.
ايوه،
اهلا بك في البرنامج.
اهلا فيك.
اتفضلي.
ايوه، بس بحب اقول اختباري منذ سنه تقريبا. كنت اسمع ايش اسمه ابو الاب زكريا. نعم. وايش اسمه ذاك الاذن؟ وايش اسمه كان قاعد؟
اتفضلي.
لا، كنت اسمع ايش اسمه ايش اسمه عن كلام عن القرآن وعن ايش اسمه محمد وانا بيعملوا في مش عارفه شو احكي، مش عارفه بصراحه، بس كان بكفي بصراحه فتح قلبي ودخل دخل حياتي وغير حياتي. ثلاثه انا سبع اطفال عم يعني عم بدل اسم المسيح
امين. نعم. وانت من خلفيه اسلاميه؟ كنت مسلمه؟ الو.
ايوه نعم.
كنت مسلمه اخت ليندا؟
ايوه كنت مسلمه نعم.
طيب اشكرك على المداخله واشكرك على المكالمه اخت ليندا.
ايوه.
نحاول ان ناخذ هذه المكالمه الاخرى. سيد مرقس اهلا بك.
حبيبي مساء الخير.
مساء الخير.
سلام. الله معكم. بركاتك يا ابونا زكريا.
الله معك.
انا اول شيء اشكر المورا الكواليس كمان على احترام المتبادل يعني. خلونا على الخط بس كمان عم نسمع صوت ابونا كمان على التليفون. فهو اخ انا بس حابب اسال ابونا زكريا.
نعم
تفضل. الو.
تفضل.
الله يجزاك فضلك شكرا. انا اخوتنا الاسلام بيقولوا الله اكبر. فبيرجعوا وقت اللي يقولوا على محمد يقولوا صلى الله عليه وسلم. فنحن حابين نعرف ايش معناه انه الرب اذا ما في اكبر منه شلون بيقولوا الاسلام صلى الله عليه وسلم؟ ليش في الله اكبر من الرب؟ بس كانت حابب بس اعرف معناه شرح الكلمه صلى الله.
أشكرك.
إذا ما في الله كثير وأكبر منه ما في، فبيرجعوا يقولوا صلى الله، يعني ما بعرف إنه
سؤالك واضح، سؤالك واضح سيد مرقس.
حبيبي أشكركم كثير وبركاتك يا أبونا.
أشكرك. خلينا ناخذ مكالمة أخرى وبعدين نأتي للتعليق جنب الخمس سامحني. سيد رامز من إسبانيا أهلا بك.
سلام المسيح ليكم. ولابونا
المسيح معك
وربنا يقويه في 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 مشواره. بس انا ليا سؤال عنده. هل لو يا ابونا ما كانش في الاضطهاد في مصر اللي جه في عصر السادات وما بعده، هل كنت هتاخد نفس الاتجاه التبشيري؟ واشكرك واطلب منك انك تصلي لي ولاسرتي.
اشكرك سيد رامز على السؤال.
كويس. سلام.
تحب التعليق على هذه الأسئلة بعد ذلك نمر لمكالمة أخرى.
احنا بنشكر الرب من أجل عمله في أختنا ليندا اللي اتصلت. وربنا يكمل عمله ثبتك وينميك في طريقه.
أمين.
وبالنسبة لأخونا مرقص في أسئلته، احنا كنا لمسنا الحاجات دي في الحلقات بالتطويل وأحيله على هذه الحلقات، لكن باختصار الله هو أكبر. الله هو أكبر. الله هو أكبر لإسم من أسماء القمر. على اساس ان القمر اكبر من الشمس، مش حجما. اعظم. لان الشمس بايمان الجاهليين الشمس لما بتيجي الظلمه بتخاف وتختفي. ده تحليلهم. لكن مين اللي بيجرؤ على الظلمه وينيرها؟ القمر. يبقى القمر اكبر من الشمس واعظم منها. محمد كان هدفه ان هو يكون دوله بالاساس. فحاول ان هو يخطب ود القرشيين وعباد الاوثان وود اليهود وود النصارى او المسيحيين. فاليهود رفضوا والمسيحيين رفضوا. بعد ما كان عامل القبلة القدس رجع تاني عملها على مكة. فلما فشل مع اليهود والنصارى ثبت على القرشيين او الوثنيين. فابتدى ان هو يتبنى حاجاتهم ويرضيهم، واكبر دليل على ذلك هو حديث الغرانيق العلى اللي هو في سوره النجم. وبعدين ابتدى يفوق ان العمليه مكشوفه قوي، فقالوا لا 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 ده الشيطان اللي اوحى لي بالحاجات دي.
ونسخت.
فمن ضمن الحاجات اللي عملها اخذ مراسم الحج كلها، شعائر الحج، مناسك الحج كلها، والحجر الاسود رغم انه يعني معروف اساسه. عمر بن الخطاب قال له انت حجر
لا تضر
ولا تنفع. ولكن لولا اني رايت الرسول يقبل ما قبلتك. يعني معروفه، بس هو اخذها ارضاء لل اهل قريش عشان يدخل مسالم الى مكه.
وحته صلى الله عليه وسلم اللي سال عنها،
صلى الله عليه وسلم، انا تقابلت مع ناس كتير وخصوصا بيتيح لي الفرصه في النقاش على البلتوك. فواحد من المتحمسين قوي بقول له طب هو اول ما بيبتدي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت له طب قبل ما تقول مداخلتك قول لي بس يعني ايه صلى الله على محمد. قال لي ما هو انتم جهلة. قلت له الله يسامحك وانا جاهل وعايز اتعلم.
ده اول اتهام مباشر يعني دايما.
بفرح انا بالناس اللي زي كده. فقلت له بس انا عايز اتعلم. قل لي بقى يعني ايه صلى الله. قال لي يعني بارك. اللهم بارك على محمد.
وهذا جواب اغلب المسلمين تقريبا.
قلت له طيب انت حافظ التحيات في الصلاة؟ قال لي طبعا.
التشهد اللي بيسموه التشهد.
قل لي بقى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم. قول. فقال فلخبط. فأنا سمعت مراته بتوشوشه. هو ممكن يكون من انفعاله يعني مش بقول إن هو جاهل يعني. فقلت له الحجة قالت لك على الكلام. بعد ما بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وبابا يرجع يقول إيه اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى وعلى. قلت له إذن يصلي غير يبارك. فإذن يزل السؤال باقيا يعني ايه يصلي واحنا عارفين ان اللي بيصلي صغير يطلب من الكبير.
وهل هل خفت على محمد ان يدع يبارك يعني مباشرة من غير ما يلجأ الى كلمة يصلي؟
واللغة العربية ما اساس البلاغة بقى. وكان حطها وريح
اسهل يعني حتى يريح الناس.
بعد مما يدل على ان العملية مش كده اخرشين والمشاهد فاهم ان في ليلة الاسراء المزعومة وبقول المزعومة يعني في ناس كتير بيرفضوها من المسلمين. لما وصل محمد الى سدرة المنتهى فجبريل قال له استنى انت بقى هنا. قال له ليه؟ قال له اصل ربنا مشغول. قال له ليه مش عامل ايه؟ قال له يصلي. قال له هو ربنا شوف اندهاش محمد هو ربنا بيصلي يعني هو بيعمل حكاية وبيحط لها ايه اخراجها. هو ربنا بيصلي. قال هو بيصلي. قال بيقول ايه؟ قال بيقول سبوح
قدوس
سبوح رب الملائكة والروح. سبوح سبوح رب الملائكة والروح. بيصلي لمين وبيسبح لمين؟ احنا نعرف ان الصلاة من الصغير للكبير من العبد
ليس من الكبير للصغير.
هو ما بيقولوش. مرة برضو بكلم واحد صلى الله على محمد يقول لي انتم مصيبتكم الجهل باللغة. احنا مش بنقول صلى الله الى محمد هنقول صلى الله على محمد. قلت له ما انا فاهم على محمد. طب صلى الى مين بقى؟ صلى الى مين؟ في مشاكل وفي
حتى صلاة الجنازة هي صلاة على الميت وليست الى الميت حتى يصلي على الميت
بس الميت
لكن هي صلاة.
عشان كده انا بقول للاخ المسلم اي انسان مسلم اقول له فكر في الحاجات اللي انت بتقولها تلقائية. لا رديتها تاني كده وفكر فيها على مهلك واذا لقيتها صح اميالك. احنا مش بنقول لك لا اسيب الاساهم عمرنا ما بنقول كده. نقول لو لقيت الحاجات دي صح وانت مقتنع بيها وتتحمل مسؤوليتها لمستقبلك الادبي هميالك. لكن لو لقيت انك انت الكلام ده مش مقبول فكر لمصلحتك ولخيرك. المسيحية مش هتزيد اطلاقا ولا انا بدعو الى دين وده سياستنا كلنا في القناة وفي الخدمة. مش بندعو الى دين المسيحية. احنا بنقول اتمتع بالمسيح.
امين.
بس لا بنعمة المسيح بخلاص المسيح بس بحب المسيح لا اكثر ولا اقل. وقول له قول له يا رب ما بتعمل ايه.
معليش جناب القمص السؤال المشاهد الاخر عن لو لم يحصل الاضطهاد في عصر السادات هل كنت ستتبنى نفس الخط؟
الحقيقة سؤال حلو قوي. بس الموضوع اصله قبل السادات بسنين طويلة. انا وانا عندي حوالي 14 سنة الاحباء المسلمين قتلوا اخويا الاكبر سنة 47 48. فهذا الامر رغم ان انا كنت لسه شاب صغير يعني مراهق كان ممكن يخليني اكره الجماعة دول لكن بالعكس كانت نعمة غنية من ربنا خلاني اشفق على هؤلاء الناس ضحية تعاليم الاسلام. انا مش كنتش زعلان من مصعب الزرقاوي انا زعلان من محمد اللي علمه هذا الاجرام. فمن ساعتها وضع الله في قلبي اشفاق على هذا التيار كله قتل وسفك ودماء وش اشياء وعملية كتير وحرام. فين السلام والامان والراحة والمحبة؟ محرومين. وبعدين جيت في الثانوية العامة واستاذ اللغة العربية كان اسمه بلاش ذكر اسماء على الهواء الله يرحمه اذا كان مات يعني كان يحاول ان هو يسألني في الدين بتاعنا علشان خاطر يحرجني قدام الطلبة مما جعلني ان انا ادرس تسليس توحيد المسيح ابن الله وكذا، فأدرس. وأذكر الفضل في هذا الاتجاه أيضا للشهادة للتاريخ المتنيح القس سيرجيوس، كان له باع كبير في الدفاعيات، وأيضا ربنا يطول عمره أبونا بولس باسيلي كان له أيضا باع كبير في الدفاعيات عن حاجات دي. فابتديت أن أنا أرد من الاتجاه الدفاعي أبولوجيتك الدفاعي. وبعدين لقيت أن ولادنا لما ترسمت كاهن بيقابلوا نفس المصير ونفس الأسئلة، فطلعت لهم الدراسات بتاعتي في كتيبات اللي هي موجودة على الانترنت دلوقتي
الموقع
عشان بعدين طب واخواتنا المسلمين، طب انا بشدد المسيحيين وبرد عليهم، طب واخواتنا المسلمين نسيبهم لايصين؟ وهنا بدأت افكر في الدعوة للمسلمين ازاي يقبلوا محبة المسيح، فلقيت المعطلات والمعوقات بصرف النظر عن السادات وغير السادات معضلات، فقلت اشيل المعوقات علشان خاطر يقبلوا نعمة ربنا.
الظروف فقط اكدت اتجاهك ودعمت الدعوة لكن ليست هي السبب الرئيسي.
بالضبط ده صحيح.
خلينا ناخذ مكالمات اخرى. هذه المكالمة من سيد وحيد من ايطاليا. اهلا بك سيد وحيد.
اهلا اخ رشيد، ربي يبارك حياتك، نقبل الايادي يا قدس ابونا.
اشكرك سيد وحيد.
سعداء جدا بهذه الحلقة التي فيها جناب القمص، يعني لفتة رائعة جدا من برنامجك يا استاذ رشيد.
ربنا يخليك ونشكر ايضا للمجيء.
الله يخليك حبيبي. بالنسبة إلى الجزية الأولى، كيف أن المسيحية صمدت أمام كل المدارس النقدية، برضو لفتة رائعة جدا من جناب القمص حقيقة فعلا. يعني يجب على الأحباء المسلمين أن يعرفوا أن لا يجب أن تكون هناك هالات مقدسة موضوعة على أي نص يقال أنه ممنوع الاقتراب، ممنوع التفكير، ممنوع السؤال. يجب على كل نص يقال أنه مقدس، يقال أنه إلهي، أن يسأل فيه.
نعم.
لأنه ليس من الطبيعة أن يكون للإنسان عقل ومع هذا العقل يقال لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. طب أين العقل إذن؟ فهذه جزئية. الجزئية الثانية، أنا أهنئ جناب القمص على مشواره في هذه الطريقة الرائعة في الكرازة، لأن الأحباء المسلمين هناك بعض الأشياء ومن ضمنها الثقافة الإسلامية عن المسيحية. الثقافة الإسلامية عن المسيحية، وأعتقد هذا ما كنت أعاني منه أنت شخصيا يا رشيد. أنا سمعت اختبارك. كيف أنك كنت مثقف ثقافة إسلامية خاطئة عن المسيحية،
وهذه حال كثير من المنتصرين المتنصرين كما يقول.
صحيح صحيح. يعني حينما يقرأ المسلم في قرآنه مثلا عن عيسى، أنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. من هو هذا المسيحي الذي يقول أن المسيح ومريم إلهين من دون الله؟ أين هو هذا المسيحي؟ إذن المسلم حينما يناقشنا ويقول أنتم تؤمنون بثلاثة آلهة، هو ليس مخطئ. المخطئ القرآن الذي قدم له معلومات خاطئة عن المسيحية. كيف يقول القرآن كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح؟ من هو هذا المسيحي الذي يقول أن الله هو المسيح؟ نحن نقول أن المسيح هو الله، والفرق كبير جدا كالفرق بين السماء والأرض. طبعا أنا لا أدخل في هذا التفسير يعني، لكن من يريد أن يعرف يعرف، الفرق كبير جدا. فلما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ من هو اليهودي الذي يحاج أن إبراهيم يهودي؟ من هو المسيح الذي يحاج أن إبراهيم مسيحي؟ هذه ثقافة إسلامية. ما فعله جناب القمص أنه وضع الضوء وسلط الضوء على كل هذه الثقافة الخاطئة عن المسيحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما لا يوافق طبيعة الله وقداسة الله في العقيدة الإسلامية. اليوم كما كان أمس وكما سيكون بنعمة الرب القدير في الغد، أقول لجناب القمص هنيئا لهذا النهج الرائع في الكرازة، تعريف الأحباء المسلمين ماهية الإسلام، لأن المسلم مغيب تماما. لا يعرف فقط إلا أن يتوضأ ويصلي، غير ذلك لا يعرف الكثير عن الإسلام. أشكر لكم
أشكرك.
هذه الفرصة، ربي باركك جناب القمص، وأرجو أن تذكرنا في صلواتكم.
أشكرك سيد وحيد على المكالمة. أشكرك. طيب جناب القمص، هل من تعليق؟ يعني هو لمس جزء كبير من الأشياء الحقيقة الواقعة، أو في حالنا نحن المتنصرين الآتين من خلفية إسلامية، ذكر الكثير من الحقائق، منها مثلا وقالت اليهود عزير بن الله، لو سألنا اليهود أيضا أين قال اليهود عزير بن الله في تاريخهم؟ فهناك ثقافة من الأكاذيب التي حشرت في عقولنا وفي رؤوسنا منذ الصغر وتربينا عليها وصارت مسلمات، ثم لم نتجرأ في يوم من الأيام أن نسائلها نظرا للقداسة، نظرا للخوف من المجتمع، من الآليات الحكومية إلى غير ذلك. ف يعني ما تعليقك جناب القمص على كل هذه الأمور؟
باختصار طبعا علشان خاطر
أشكرك
برنامج
وقت البرنامج. أشكرك على التزامك بالوقت يعني.
وأخونا وحيد تكلم في مواضيع وفتح مواضيع كبيرة، ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة ويستخدمك لمجد اسمه. لذلك أنا طالبت في الحلقات باستمرار حاجتين: رفع الحصانة عن رسول الإسلام حتى يمكن مسألته، زي ما بيحصل في البرلمانات. بيرفعوا الحصانة عن عضو ويحكموه وحسبوه. فرفع الحصانة عن رسول الإسلام إذا ثبت براءته حل خلاص. لكن إذا ثبت غير ذلك يبقى الإنسان على نور. حتى الثانية: تمزيق غشاء القداسة المحاط به القرآن والأحاديث والسيرة النبوية، مصادر الإسلام، نشيل الغشاوة دي أو الغشاء ده أو الغطاء ده ونفحص، زي ما فحصوا الحديث ولو ما فيش حاجة نفحص القرآن زي ما بدأوا في الفحص فيه، ونرفع عن اللي بيبحثوا السيف، لأن القرآن الإسلام قائم تحت حماية السيف. المسيح ينتشر تحت راية الصليب، والإسلام ينتشر تحت راية السيف. بس نقول يا جماعة ربنا مش عايز سيف، ربنا عايز حب، اقنع العقل، اثبت القلب في محبة الله، لكن السيف ده ما ينفعش. فإذا هذا هو ما أطالب به. يبقى ثلاث حاجات: رفع الحصانة عن محمد، قشع غطاء القداسة عن القرآن والمصادر، ثالث حاجة رفع حكم السيف. وأنا بشكر جدا أخونا وحيد على كلمته الطيبة.
أشكرك جناب القمص. أعزائنا المشاهدين، حان وقت أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء مع جناب القمص عن موضوع المدرسة النقدية. مشاهدين الأعزاء، هل لديكم مقاطع فيديو أو صور أو مقالات تحبون المشاركة بها معنا في البرنامج؟ يمكنكم ذلك عن طريق تحميلها على موقعنا من خلال رابط أنا أشارك. حملوا الملف واملأوا القصيمة أو ارسلوه إلينا عبر البريد الإلكتروني ishare@islamicscreen.com. للمشاركة بأسئلتكم وتعليقاتكم يمكنكم الاتصال الآن على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو استخدام برنامج سكايب. في حال لم تتمكنوا من إنجاز المكالمة، المرجو إعادة المحاولة لاحقا. يمكنكم كذلك ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. نرحب أيضا بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني questions@islamexplained.com. لإعادة مشاهدة هذه الحلقة والتعليق عليها، زوروا موقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com. نرحب بكم مرة أخرى في تكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. جناب القمص، أحضرت معك لنا مقطع من الأوديو نريد أن نستمع إليه معا، وأحب تعليقك على هذا المقطع. أطلب من المخرج عرض مقطع صوتي.
بدأت أتفرج على برنامج أسئلة عن الإيمان، أول ما شفت أبونا زكريا في البرنامج قلبي ولع والغيرة قطعت جثتي، وحسيت ان في نار ولعب جسمي وعايز اقطع رقبته باي شكل من الاشكال، مع ان ده مش طبيعي. يعني انا مش طبيعي العنف، لكن انا من الكلام اللي سمعته والحاجات اللي هو بيقولها بدأت مركز مع شخصه، وبدأت ابحث ازاي اوصل ان انا قطع رقابة زكريا بطرس علشان أخرسه، ما عادش ينطق، ما عادش يتكلم الكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده. بدأت أراجع كل كلمة وكل حرف الراجل قاله، لقيت كلام الراجل مظبوط ومنطقي ومفيش ولا كلمة الراجل بيقولها غلط. أو أنا كنت عايز أمسك عليه كذبة واحدة علشان أفضحه على القنوات الفضائية واتصل وأفضحه وأبعت له رسائل وأبعت لكل القنوات، لكن للأسف ما لقيتش ولا كلمة للأسف لما كنت مسلم يعني. وكنت دايما أسير إخواتنا المسلمين بالأسئلة وبالكلام ده علشان جايز حد فيهم يبقى عنده أي رد يقول لأي حاجة، ما سمعتش من أي حد أي حاجة. فلما وصلت للمرحلة دي بدأت أسمع الحتة الروحية اللي بيقولها أبونا زكريا. ففي مرة من المرات لقيته بيقول لو في أي حد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وحاسس إن هو محتاج إن المسيح يخش حياته، بس يرفع إيده إلى الله ويقول له يا رب ادخل حياتي، انا قابل ان انت تبقى فادي ليا وفادي لحياتي. وفعلا صليت الصلاه ده معاه، ومن اللحظه ديت الكلام ده كان في شهر فبراير السنه ديت.
نشكر الرب لاجل استخدامك لهذه القوه يا جناب القمص.
هو الرب
يعني كيف يحول شخص كان يريد قتلك وقطع رقبتك بشهادته شخصيا الى شخص يقبل المسيح في حياته ويصير في نفس خطاك.
قمة فرحي وتأثري. أنا لا تهمني شخصيتي ولا حياتي، لكن يهمني
فعلا. هي شيء مؤثر جناب القمص، و نشكر الرب.
يهمني أن الناس تعرف المسيح وتتمتع به، ده غايتي.
وأنا أريد أن أقول لكل المشاهدين الكرام، يعني جناب القمص الرجل الذي تشاهدونه على القنوات يتكلم عن الإسلام، وربما يحسبه أي شخص أنه شخص حقود، شخص مدفوع بغايات، شخص مثير للفتنة إلى غير من الألقاب. هو نفس الرجل الذي أمامي جلست معه مرات كثيرة، والله شاهد أن قلبه مليء بالحب للأمة الإسلامية. لا يفعل هذا، وهذه شهادة حق أقولها في حقه، وشهادة للسيد المسيح الذي يغير القلوب ويجعل هذا الرجل الذي في سنه ليس له غاية من هذه الحياة إلا الكلام للمسلم حتى يوضح له مصيره الأبدي. فهل هناك يعني ماذا سيربح هذا الإنسان من كل هذه الأشياء؟ هل هي نقود؟ هل هي أموال؟ يعني خلونا نفكر وخلونا نكون واقعيين. تفضل جناب القمص، سامحني أنا أعرف أن الأمر مؤثر جدا، لكن
فرحة قلبي أن الإنسان يتعرف على ربنا ويتمتع بخلاص المسيح، لأن دي معجزة في حد ذاتها، معجزة المعجزات. طبعا أنا مقدر أن أي مسلم يتضايق ويتنرفز وعايز يقتل وكل حاجة، لكن حلو أن ربنا ما بيسيبش الإنسان. يعني شاول الطرسوسي كان كده، حب يقتل المسيحين كلهم اللي بيقولوا كلام، لكن ربنا لقطه غير. ودي فرحة السماء، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 بار لا يحتاجون يتوب. إلى الأمام يا ابني، وربنا يباركك ويزيدك من النعمة أنت وأمثالك، وأنا أعرف الكثيرين مثلك ونظيرك. ربنا يبارككم أحبائي.
أشكرك جناب القمص. خلينا نأخذ هذه المكالمة. سيد العبد العزيز من الجزائر، أهلا بك.
ألو
سيد عبد العزيز، أسمعك، تفضل.
مساء الخير.
مساء الخير.
الصوت واضح؟
صوت واضح جدا، تفضل سيد عبد العزيز.
عندي سؤال للقمص زكريا بطرس.
تفضل.
ما دمت واثق من نفسك كل هذه الثقة، لماذا تخاف المناظرة؟
تخاف ماذا؟
فإني فإن لديك دعوة من الجماعة الأحمدية وأخرى من السنة والجماعة.
نعم.
وإن كنت تجهل فقد وضعوا لك شريط على الانترنت سموه الهروب الكبير للقمص زكريا بطرس.
نعم.
ثمت أنا أراك في المناظرة من أجل الحق والحق فقط.
نعم. أشكرك سيد عبد العزيز من الجزائر على هذه المكالمة. خلينا نأخذ مكالمة أخرى وبعد ذلك أعطيك فترة لتعليق جناب القمص. سيد مدحت من مصر، تفضل.
مساء الخير يا أستاذ رشيد.
مساء الخير، تفضل.
سلام ونعمة يا أستاذ أبونا.
يا مرحب.
أنا مدحت سمعان من القاهرة يا أبونا.
يا أهلا.
أنت ليك وأنت وأستاذ رشيد معزة خاصة في كل المسيحيين في الشرق الأوسط.
ربنا يخليك.
وأنا دايما أنا دايما أقول عليك يا أبونا أنت عودة يوحنا المعمدان، أنت صوت صارخ في البرية.
عمل الله.
أنت الصوت يا أبونا اللي بعته ربنا علشان الناس تعرف طريق السيد المسيح
باسم يسوع.
ومن ثمارهم يا أبونا تعرفونهم، ثمارك يا أبونا جنت كتير. أنا عاوز أقول خبر إن من أسبوع في القاهرة هناك شاب يدعى محمد من بورسعيد عنده 25 سنة أعلن على الهواء وفي الجرايد وفي برنامج العاشرة مساء إنه بيرفع قضية في القضاء المصري ليعلن مسيحيته هو وزوجته. وتم عمل حديث معاه.
هو كان سيد مدحت، سيد مدحت هو كان معانا على الخط في بداية البرنامج، لو تابعت البرنامج من البداية.
كنت في الشغل. كنت في الشغل.
أشكرك.
أنا عايز أقول إن دي ثمار أبونا.
نشكر الرب لأجل هذا العمل.
كل العاملين.
أشكرك سيد مدحت على الاتصال. تحب التعليق جناب القموس؟
الأحمدية. الأحمدية أو القديانية. وأنا كلمت عنهم في حلقة من الحلقات أسئلة عن الإيمان. وقلت لهم اثبتوا أولا أنكم مسلمين. لأن أنا وريتهم القرار بتاع الأزهر. أن الأزهر بيقرر أن القديانية ليست فرقة إسلامية. لأنها تتكلم بتعاليم مضادة للإسلام. مثلا تؤمن أن المسيح اتصلب. وبيقولوا كده في السايت بتاعهم على الانترنت ان لابد ان يكون المسيح قد مات عشان خاطر تنهي العمليه دي، ما يبقاش احسن من محمد يعني.
انه مات ولم يمت على الصليب، انه مات بعد ذلك، وانه سرق التلاميذ الجسد الى غيره،
خزعبلات. فقلت لهم اثبتوا اولا ان كنتم مسلمين وانكم تمثلوا الاسلام عشان اقدر ارد على الاسلام. لكن انا كل واحد راح يتكلم راح ارد عليه، ما بقدرش. الحاجة التانية قلت لهم ان الطريقة بتاعتكم مش طريقة منطقية ولا علمية، وضربت لهم مثل وانا هختصره عشان وقت البرنامج. المضيف بيسأل الشيخ اللي موجود بتاعهم وبيقول له ان القمص زكريا، وانا بشكر ربنا ان هم بيتكلموا بادب كبير يعني عشان ما يفقدوش المشاهدين يعني. قمص زكريا بيقول ان الاسلام انتشر بالسيف، وبيستدل على ذلك بالحديث القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو ما رأيك في هذا الرب؟ قعد نص ساعة بلا مبالغة، والحلقة موجودة على شاب على الموقع بتاعه. يلف ويدور يلف، وفي الآخر قال إيه النتيجة اللي وصل إليها بقى من الإثباتات دي؟ أن الحديث ده لا يحض على القتل. لا يحرض على القتل،
يحرض على القتال،
لا يحرض على عدم القتل، الكف عن القتل. فالمضيف بيقول له طيب اشرح يعني للجمهور ازاي يعني. فقال له السر كله في كلمة حتى. حتى يقولوا ان الله ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى اذا يقولوها ويكف عن القتل.
يا سلام،
شوف تفسير. فانا قلت لهم انا في الرد البسيط يعني، قلت طيب يبقى اذا الاسلام انتشر تحت تهديد السيف، يا يقول لا يتقتل. لكن الايه دي لا تدل على ان الانسان بينتشر بالاقناع ولا بالحب ولا بالفكر، لكن ها هتقول ولا زي قصه اسلام ابو سفيان. ابو سفيان نفسه
وكثير في التاريخ الاسلامي يعني، هو
قال له قولها، قال له قولها لما في فتح مكه وجابوه، وبعدين قال له قول لا اله الا الله، قال له لا اله الا الله، قال له قول محمد رسول الله، قال له اديت بقى معاه، قال له قولها عشان هتتضرب.
نعم، وهذه في
فالاحمديه يا ريت يتكلموا بمنطق، يا ريت. ثانيا مبدا المناظرات، انا ما طلبتش حد يناظرني، لان المناظره في احتكاك من اجل امر معين انت لك راي فيه وانا لي راي فيه، وبنوصل الى نقطه فيه نتفاهم، ده المناظره. لكن المناظرة مش مبارزة زي ما بيفهموا، لا. طب أنا طرحت أسئلة طالب إجابات، ولما يجاوبوا حاجة وما تبقاش مظبوطة قالهم طب تعالى نتفاهم بقى فيها من مصر. فأقول لهم يا عزيزي الأول يجاوبه وبعدين لو كانت الإجابة فيها حاجة النظر.
خليني في نفس السياق يعني. هو الإنسان يعني هل المسلمين عدموا قنوات ليس لديهم هذا الكم الهائل من القنوات؟ جناب القمص أنت تظهر فقط على قناة الحياة يعني بالنسبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فقط قناة واحدة، هم لديهم كم هائل من القنوات. وكما رأينا في بداية الحلقة عند عرض القصة شيخ من الأزهر تهرب من الجواب عن سؤال واحد سيد جمال قطب، فلماذا لا يردون الأول؟ والجهات الرسمية ليس الأحمدية أو القاديانية أو الجهات الأزهر المشكوك في إسلامها أصلا.
بعدين في نقطة صغيرة بسيطة، طب ما احنا على الهواء خليهم يجوا يتفهموا معانا يقولوا الكلام اللي هم عايزينه واحنا فاتحين على، واعلنا قبل كده مش اعلنت وانا في الاسبوع اللي فات ان في حلقه نار ما جوش ليه؟ وانت بدل ما تقول كده طب ما كنت قدمت انت اعتراضك او سؤالك او كلامك. لكن هي مجرد طبل مناظره وبيهرب من المناظره، عمر ما هربت من المناظرات، ما في واحد طلب مناظره. وبعدين انت على ايدك بعت له،
نحن بعثنا ايميلات ورسائل وطلبنا المناظره لكن الخصوم يعني الذين يضعون انفسهم خصوم في هذه المناظره يصرون على حضور جسدي لجناب القمص في نفس المكان. ونحن لدينا، انا شخصيا ربما يوافق جناب القمص لكن انا شخصيا عندي تحفظ عن هذا الامر، لانه لا يمكن ان نعرض حياه الرجل للخطر، خصوصا وان التهديدات على حياته قائمه وليس هناك تهديدات على المسلمين الذين ينتقدون المسيحيه ليل نهار، لا يهددهم اي شخص ولا يأبه لهذا اي شخص. ناخذ مكالمه من باريس. سيد مؤمن اهلا بك.
اهلا وسهلا.
سيد مؤمن اهلا بك. الو هل تسمعني؟
اهلا وسهلا يا استاذ الفاضل.
مساء الخير تفضل.
مساء النور. كنت حبيت اكلم القمص زكريا.
نعم تفضل.
مساء الخير يا استاذ.
يا مساء النور.
والله معك مؤمن من باريس، يعني انا مصري صعيدي يعني تعرف الصعيدة.
اهلا بك.
وجيراني كلهم مسيحيين.
مرحبا.
اهلا وسهلا. يعني من زمان بتابع برامجك، واصلا انا من زمان بحب يعني اقرا كتب الديانات واعرف برضه في الديانه اليهوديه والاسلاميه والمسيحيه الحمد لله. يعني اعتبر برضه انسان ملتزم الحمد لله. فحبيت اقول لحضرتك يعني بتابع برامجك والحمد لله كل ما بتابع برامجك بزداد يقين بالاسلام.
حلو.
لحاجه واحده بس، حضرتك بتتكلم عن ان الاسلام انتشر بالسيف. يعني معذره للحديث اني احب اعرفك يعني الاسلام لما انتشر بالسيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث المسلمين قال لا تهدموا بيتا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا يعني اذا كان في زرع او في ماء لا تخربوها. الاسلام لما انتشر في البدايه كانت فتوحات. في التاريخ الحاضر بيقول ان الحرب العالميه.
طب خليني اسالك،
جو حاربوا فيها المسيحيين
قبل ان تمر سيد مؤمن دعك من الحرب العالميه الاولى. ليست الحرب العالميه الاولى ليست في نطاق الدين، نحن نتكلم في نطاق الدين.
تعتبر حرب صليبيه يعني.
لا 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 لا، هات الحرب من الكتاب المقدس، هات لي ايه من الكتاب المقدس تقول ان المسيح امر بالحرب وحمل السيف ودرب تلاميذه وغزا البلاد باسم الفتوحات. هات من الكتاب المقدس.
اما الحرب العالميه فدعك من هذا الكلام، يعني هذا مجرد كلام.
خلينا في الاسلام. القران قال تكلم عن الحرب وتكلم عن عرافة السلاح في حالة الدفاع عن النفس، ولما كانت فتوحات كان المسلمون يدخلون البلاد باستئذان اهلها، يعني كان بينظرهم ان في مثلا جيش جاي على اساس انه يفتح البلد نشر الدين.
هل لديك دليل ام مجرد كلام انشائي يا سيد مؤمن؟
لا لا، لدي دليل.
ما هو الدليل؟
جاء النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث جيش من المسلمين لدوله من الدول يفتحونها، فدخلوا بدون استئذان اهلها ففتحوها غصب عنوه، فارسل امير المدينه الى عمر بن الخطاب وقال له لقد دخلوا علينا بدون أن يرسلوا إلينا شهودا. عمر بن الخطاب أرسل معه رسالة حملها عمر بن الخطاب حملها الراسل في يده وراح بها إلى أمير إلى قائد الجيش فتنحى الجيش بكامله عن المدينة وتركوها لأهلها. فلما رأوا هذا ورأوا أن الإسلام دين سماحة وأن الكلام فيه كلام على حق دخل كلهم في الإسلام.
ما اسم المدينة؟ ما اسم المدينة يا سيد؟ يا سيدي يا سيد مؤمن سيد,
على الوقت.
سيد مؤمن هل تعطينا اسم المدينة واسم المرجع؟ دعك من هذا الكلام. أنا مغربي أنا من المغرب من شمال إفريقيا. عندما دخل المسلمون هل دخلوا حاملين ورود أم دخلوا حاملين سيوف؟ ويقول ابن مخلدون في مقدمته
سيوف يا أخي ولكن المعركة كانت معركة فتحية كانوا بيفتحوا البلاد
قتل الناس. ما هو الفرق بين الفتح والقتل؟
قتلونهم ولكن ما دخلوا فتحوا
طيب.
المسلمين
ماشي
يعني جناب القمص أنا لا أدري يعني كيف يبرر يصير مسميات تصير فتح ولو كان أي شيء حرب عالمية يقول هذه حرب وهذا استعمار. في الإسلام هذا فتح
للأسف الشديد يقولوا فتح رغم أنه موجود غزوات اسم غزوات غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة
بني قريظة وغزوة
84 نعم. غزوة وسرية
نعم.
طبعا غزوة ما يغزو البلاد يغزوها ويستعمرها. أنت عندك في المغرب ضربت مثل بهذا المغرب هو من مصر أضرب له مثل من مصر. عمرو بن العاص لما أتى إلى مصر عزيزي الفاضل
نعم.
وابن اسمه ده المقريزي في الخطط اقرأ المقريزي في الخطط بتاعته خطط المقريزية بيقول ايه؟ بيقول ان لما دخل عمرو بن العاص مصر خيرهم بين ثلاث ده في المرجع اسلامي الخطط المقريزية الجزء الاول اما ان يسلموا واما ان يدفعوا الجزية وإما أن يقتلوا. قالوا له طب ما فيش حاجة تانية. قالوا ما فيش غير عندي الثلاث خيارات دول. فالغني دفع الجزية والفقير اللي متمسك بدينه اتقتل والفقير اللي مش متمسك بالدين مسيحي اسمي أسلم. ويمكن جدود أخونا محمد ده من الذين أسلموا لفقره ولعدم تمسكهم بالدين. فده التاريخ يا ابني تاريخ. فتح ايه اللي انت جاي تقول عليه يا حبيبي؟ اجيب لك ام كلثوم ولا ايه؟ فدي اسمها غزوات واستعمار بالبلدي كده. وبعدين التحريض على القتل بتقول الدفاع تحريض على القتل
يقول
حرض المؤمنين على القتال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق
من
الذين اوتوا حرض قاتلوا. طب انت عارف عندك كم كلمة ابحث عنها كم كلمة عن القتال في القرآن والأحاديث؟ أنا عديتهم بنفسي
نعم.
بنفسي
فضل.
35213 تحريض على القتال
35213 كلها كلمة قتل ومشتقات
ومشتقاتها قتل إرهاب حرب دماء أشلاء كله كل الحروب مشتقاتها وفيها 10600 كلمة عن الجنس
35000 كلمة وما يزيد
35213 انا عددتهم بنفسي من موقع الازهر
ومع ذلك صار الان يروجوا لفكرة دفاعا عن النفس صارت الان الموضة التي اسمعها في كل القنوات الاسلام يحارب فقط في دفاع عن النفس
خليني وياه بس نعم. خليني وياه برضو رشيد
نعم.
فعلا دفاع عن النفس اصل بتوع مصر وبتوع المغرب راحوا هجموا محمد في الجزيرة العربية وعشان كده كان بيدافع على نفسه وسيبونا في حالنا يا جماعة ده حصل كده ولا راحوا غزوا البلاد واستعمروها يا احبائي خلي اللي يفكر ما خليش حد يضحك على دماغك الاول فكر بعقل يدافع عن نفسه في الجزيرة العربية ولا راح لهم في بلادهم عشان يغزوهم الكلام ليه مفاصل وليه منطق
خلينا ناخذ هذه المكالمة من المملكة العربية السعودية سيد جعفر اهلا بك سيد جعفر اهلا بك يبدو أن الأخ جعفر قد فقد المكالمة. ننتقل إلى مكالمة أخرى. سيد دافيد من السويد، أهلا بك.
ألو مرحبا.
ألو مرحبا، تفضل.
أنا أشكر الأب زكريا على توضيحاته وأفكاره الحلوة. أنا من أصل مسلم، حولت شكر رب للمسيحية، لأن المسيحية أنبتني ما حد أعطاني، كنت عاطل عن العمل، كنت ظروفي تعبانة، بس طلبت من السيد المسيح أنه ينقذني، وما يعني ما كان أي مشكلة ما تعرضت لي، وأطلب من السيد المسيح أنه يخلصنا من المشاكل، والحمد لله الرب يعني ما قصر، أعطاني أعطاني وأعطاني وأعطاني لحد الآن أعطاني. بس عندي ثلاث ملاحظات. أول شيء أنت تعرف اللهجة العراقية، ما أقدر أقول اسمي، بس اسمي جديد ديفيد.
لا
تعرف أن المسلمين يعرفوني يقتلوني. أنا عندي ثلاث ملاحظات. هم يقولون المسلمين أنه المسيحية كفار، المسيحية ما يعتبر بالرب، أو الإنجيل مزور. زين هم أسأل أي مسلم، تؤمن أنت بالمسيح؟ رح يقول لك نعم أنا أؤمن بالمسيح. أنت شلون تؤمن بالمسيح وتقول على المسيح أنهم نصارى والدين مزور او الانجيل مزور؟ وثالث شغله عندي شغله ثانيه، انه اقول شلون هم يقولوا لاكو اشراك بالله، المشرك يقتلوه، زين هم يشركوا بعمر بن الخطاب ويشركوا بعلي، واكثر الاحاديث تابع لعمر بن الخطاب وتابع للمسلمين الباقين.
عندك سؤال يعني مختصر سيد، لان الوقت يدركنا سيد دافيد.
انا اختصر سؤال، اتمنى من الاب زكريا انه يوضح للعالم، يقول لهم انه المسيحيه هي الدين الصحيح، المسيح.
وهذا ما يعمله جناب القمص طول فتره خدمته. نعم،
بس يتمنى من المسيح. انا تمنيت المسيح، ما حد اعطاني، المسيح اعطاني.
امين امين، نشكر ربنا،
ربنا يباركك،
أشكرك. طيب الوقت يعني يدركنا. تعليق من جناب القمص يعني على ما قاله الأخ دافيد، وكخلاصة لموضوعنا اليوم عن المدرسة النقدية، يعني البعض يقول أن هذا يؤجج فتنة طائفية أو فيه إهانة وجرح لمشاعر المسلمين. نريد يعني كلمة في هذا الموضوع جناب القمص.
بالنسبة لأن الموضوع في جرح للمسلمين، اتقال عن الرب أنه يجرح ويعصب، يسحق ويداه تجبران. وفي نفس الوقت أيضا لابد أن احنا نفرق بين النقد والتجريح. النقد والتجريح، النقد اللي هو إظهار المحاسن والمساوئ والسؤال عن الحقيقة فين، لكن التجريح هو شتيمة وإهانة من غير يعني أصل. إحنا بنحترم كل مسلم، لأن المسلم ده هدفنا، نحترم كل مسلم، نخدمه بعنينا، لكن بالنسبة للدين والتعاليم إحنا لازم نفحصه ندرسه. فلكن المسلم إحنا بنحترمه، ما لا بنجرحه ولا بنهينه ولا أي حاجة، فما يعتبرش تجريح إطلاقا. وإذا كان ده تجريح يبقى إذا المسيح أو ربنا كان يعني بيجرح الناس يعني بيشط. وبعدين في حتة تانية اللي أنا عايز أقولها، أنا هناك موقع أيضا على الإنترنت، موقع إسلامي بيفرق بين التجريح والنصيحة، وبيفرق بين النصيحة والفضيحة والنقد والتجريح، وبين الصدع بالحق والتحامل. فاللي احنا بنقوله ان احنا ما بنعملش فضيحة ولا بنعمل تحامل ولا اي حاجة، لكن احنا بننقد بالدال لمعرفة الحق، اين الحقيقة.
لكن الغريب جناب القمص انه المسلمين يعني طول حياتهم او طول التاريخ الاسلامي ينتقدون الكتاب المقدس، وصدرت كتب ومؤلفات في هذا المضمار، ولا احد يعني قال عنهم انهم يعني يثيرون الفتنة الطائفية او انهم يهينون مشاعر المسلمين. والان عندما حصل العكس عندها اثير هذا الموضوع.
ايوه. طب فين هم؟ فين الشعراوي وفين احمد ديدات وفين الكلام ده كله وعماره؟ كانوا بيجرحوا يعني؟ ده تجريح اخبر. فاحنا بنقول اشمعنى يعني؟ طب ما يحكموا حكم عادل يعني. حكم عادل. وبعدين المرجع اللي انا قلت لك عليه على الانترنت اسمه quran.maktoub.com،
يعني هذا مرجع اسلامي.
مرجع اسلامي
نعم.
www.quran.maktoub.com
يفرق بين النصيحة والفضيحة وبين
بالضبط وبين النقد والتجريح وبين الصدع بالحق والتحامل. وكل واحد يقدر يخش على الانترنت ويشوف هذا الموضوع. بعدين عايز اقول لك حاجة. هم نقدوا الكتاب المقدس رحمة الله الهندي
في إظهار الحق،
في كتاب إظهار الحق 4 أجزاء. وده بمنتهى صراحة هو تجميعة النقد اللي وجه إلى الكتاب المقدس
في الغرب.
في الغرب. هو جه واخدهم وحطهم، واللي منه أخذ أحمد ديدات.
أحمد ديدات.
لأن أحمد ديدات اعترف، قال أنا لما كنت عامل في محل البقالة بعتني صاحب المحل أجيب حاجة من المخزن، فلقيت كتاب مهلهل فأخذته وقريته لقيته إظهار الحق، فبديت أستخدمه في الحديث مع المسيحيين وعملوا المناظرات.
طيب جناب القمص، لدينا 3 دقائق لختام البرنامج، سأطلب منك يعني كلمة أخيرة للمشاهد وبعد ذلك صلاة.
آمين. أحبائي المشاهدين، أنا أعتبر نفسي سعيد أن أنا بلتقي معاكم على الهوى في كل مكان. لو تعلموا مقدار محبتي القلبية لكم وهدفي المقدس لخلاصكم ولمعرفة الطريق السليم للرب. واوعوا تكونوا احبائي زي ما قال الرب في اشعياء اصحاح 30 وعدد 10 و11، يقول كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات، حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من امامنا قدوس الله. مش عايزين نوصل الى هذا المستوى، لكن احنا عايزين نوصل الى تقبل كلمة ربنا لمعرفة طريق الرب. الرب يبارككم وإلى اللقاء. ما كناش نتقابل على الأرض بالوجه، لي إيمان وثقة أن احنا هنتقابل مع بعض في السماء أمام عرش الله. وإلى اللقاء.
أشكرك جناب القمص على حضورك معنا وعلى الخدمة التي ابتدأتها، ومديونون لك بهذه المدرسة النقدية، ونطلب يعني صلاة قصيرة لأجل أحبائنا أينما كانوا. آمين. لو تفضلت.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. باسمك يا رب نجتمع من اطراف الارض كلها، وانت هو مالئ الملء والموجود في كل مكان. نسألك بركة لكل واحد قدام شاشة التلفزيون في اي مدينة وفي اي قرية وفي اي قارة. تبارك الكل يا رب، وتكشف عن شخصك بالرؤى والأحلام والإقناع، علشان خاطر الكل يعرف حبك يا رب، ما يتحرمش من محبتك المخلصة لجميع الناس. أعطي نعمة يا رب، أعطي بركة، خلص يا رب على كل حال قوم، وعرف الكل طريقك. أخي وحبيبي ختاما أقول لك، لو تأثرت بأي كلمة النهاردة من محبة المسيح، ارفع قلبك وياي دلوقتي بكلمات بسيطة. يا رب أشكرك من أجل محبتك، يا رب اعترف لك باخطائي كلها، اغفر لي من اجل الدم المسفوك على الصليب، طهرني، قدسني، فافتح قلبي لك لكي تحل فيا بروحك وتخليني ابنك او بنتك، وعيشني معاك في شركة مقدسة. امين.
شكرك. شكرك جناب القمص. اعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة لدينا موضوع الكعبة مع الدكتور عماري. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.